تدركه الأفهام، يشير بذلك إلى قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ثم قال ولا يشبهه الأنام، وهذا يشير به إلى الآية التي طالما تتكرر بمثل هذه المناسبة، ألا وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا يتكلم علماء السلف تعليقا على هذه الآية ردا على المعتزلة أولا ثم على الذين تعلموا بصفات الله عز وجل ثانيا، فيقولون بأن الآية أي قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس المقصود به نفي ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى من الصفات كما هو صريح في تمام الآية وهو السميع البصير، وإنما المقصود به نفي ما قد يدور في أذهان البعض من تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في بعض الصفات التي أثبتها في كتابه أو تحدث بها نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه. هذا الكلام يردون به على المعتزلة الذين هم مثلا يعطلون هذه الآية في شطرها الثاني كل التعطيل وهو السميع البصير، فهم لا يصفون الله عز وجل بالسمع والبصر، وكل حجتهم في ذلك إن كان يجوز أن تسمى حجة هو أن الله عز وجل إذا وصف بأنه سميع فقد شبهناه بالإنسان الموصوف بنص القرآن بأنه سميع وبصير، ففرارا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرا. بالطبع هم ليسوا من الذين يعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرؤون على نفي الآية صراحة، فهم لا يقولون مثلا الله ما قال وهو السميع البصير، ولكنهم يعتقدون بأنه ليس كما قال الله وهو السميع البصير، فكيف التوفيق عندهم؟ الجواب التوفيق بطريق تأويل الذي نسميه نحن بالتعطيل. فهم يقولون نعم الله يقول وهو السميع البصير، ولكن ليس المعنى إثبات السمع والبصر، ولكن المعنى أن الله عز وجل عليم، فسميع وبصير كناية. وهنا يظهر خطر الذهاب إلى تفسير النصوص بالمجاز، فهم يقولون في قوله عز وجل وهو السميع البصير ليس المراد بحقيقة هذه الآية، وإنما المقصود به أنها كناية عن أن الله عز وجل عليم. طيب يا جماعة، ما الداعي إلى هذا التأويل فرارا من التشبيه الذي نبه الله عز وجل على تنزهه عن هذا التشبيه في أول آية ليس كمثله شيء؟ فقيل لهم من طرف علماء السلف إذا كان مقصودكم الفرار من التشبيه فلم تفروا بطريقتكم هذه المعبورة عن التشبيه، لأن الإنسان أيضا عليم، فحينما قلتم وهو السميع البصير كناية عن أنه عليم فالإنسان أيضا عليم، فما فعلتم شيئا سوى أنكم أنكرتم حقيقة من حقائق صفات الله عز وجل وهو السمع والبصر. فإن قلتم سميع بصير معناه عليم فرارا من التشبيه، وزعمتم أن وصف الله بالسمع والبصر ولو قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، ولو قيل هكذا فليس تنزيها في زعمكم، وإنما عليكم أن تنكروا حقيقة هذه الصفة لتكونوا منزهين، فإذا عليكم أن تنكروا أيضا حقيقة العلم الإلهي لأن الإنسان أيضا يشارك الله عز وجل ولو اسما في هذه الصفة ألا وهي العلم. فماذا صنعتم إذن حينما قلتم فهو السميع البصير كناية عن أنه عليم؟ ولا تستطيعون أن تقولوا إن الإنسان المتعلم والبالغ في العلم درجات عالية لا تستطيع أن تقول إنه ليس بعليم. فصار أيضا هنا اشتراك بين الإنسان الموصوف بأنه عليم وبين الله عز وجل الذي كلمتم بأنه عليم وفسرتم بهذا القول وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. لذلك حاروا ولم يجدوا جوابا بل ألزموا أنفسهم بما يتهمهم به علماء السلف أنهم معطلة، أنهم ينكرون الصفات الإلهية، وإنكار الصفات مؤداها إلى إنكار الذات. الله ليس سميعا، لماذا؟ لأن الإنسان سميع. الله ليس بصيرا، لماذا؟ لأن الإنسان بصير. الله إذا ليس عليما، لأن الإنسان عليم. ليس حيا، لأن الإنسان حي. أي مخلوق فهو حي إلى آخره. لم يستطيعوا الجواب على هذا الإلزام فبقوا هكذا مضللين. أما علماء السلف فقد جمعوا بين التنزيه المنصوص عليه في أول الآية وبين الإثبات المنصوص عليه في تمامها، فقالوا ليس كمثله شيء أي في صفاته، ومن صفاته أنه سميع بصير. فإذا كما قلنا أمس في الأمس القريب، الله عز وجل سميع بصير والإنسان كذلك، ولكن حقيقة سمع الله عز وجل وبصره تختلف كل الاختلاف عن حقيقة سمع الإنسان وبصره. فكذلك يقال طردا بدون أي توقف في كل صفات الله عز وجل التي قد يشاركه فيها مشاركة اسمية لا حقيقية المخلوقات أو بعض المخلوقات. يقال الله متصف بكل هذه الصفات بحقائق لا يشاركه في هذه الحقائق شيء من المخلوقات مطلقا. وهذا هو المثال بين أيديكم، الله عز وجل قال عن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، ويقول عن الله عز وجل نفسه وهو السميع البصير. فهناك إذن اشتراك في الاسم لا في حقيقة الصفة. فصفة الله لا تشبهها شيء من الصفات، لكن هذا الاشتراك الاسمي ليس بالذي يضطرنا إلى أن ننكر حقيقة الصفة الإلهية، وهي تختلف تمام الاختلاف عن صفة الإنسان التي اشترك في اسمها مع تلك الصفة الإلهية. لا يكون بشيء من هذه، أظن هذه من بدعيات أو ما عندي كلام لا تبلغ الأوهام. يعني لا يجوز أن يتخيل المسلم ربه عز وجل في ذاته أو صفاته تخيلات لم ترد في الكتاب والسنة. كما ورد علينا سؤال، وإن كان هذا السؤال أو في حلب، أنه تقولون أن الله عز وجل يتكلم فهل له فم؟ هذا من التخيلات والأوهام التي تخطر في بال الإنسان. إذا خطرت في باله يجب أن يستيقظ عن نفسه. لذلك يقول أهل العلم كل ما خطر في باله فالله عز وجل بخلاف ذلك. العبارة هذه يعني ما تحتاج كثير من التعليق. وقلنا في الجواب نعم
لا تدركه الألفاظ، يعني يمكن أن يكون
تفضل قل ما عندك فيه.
لا
أنا ما بخطر في بالي شيء بدهية،
يعني
مهما
يعني
لا غير الأبصار غير الأفهام والأوهام.
خيالك شخصي يعني مثل ما سمع وعلى ما
هذاك خيال شيء
في عندك تفضل على
يعني هذا هو العلم. لا يعني حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه هذا لا يؤدي إلى
ثاني وهو